السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله، المراد هنا سبعة أفراد أم سبعة أصناف؟ سبعة أصناف، لأنه لو كانت سبعة أو لو كانوا سبعة أفراد فقط لم يكن هناك حاجة إلى أن يخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا من باب الإخبار لمجرد المعرفة، كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن العشرة المبشرين بالجنة مثلا. ولكن هؤلاء سبعة أصناف فذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأنه إذا كان الإنسان لا يقدر أن يكون من أهل صنف معين يستطيع أن يكون من أهل الصنف الثاني أو الثالث إلى السابع، فمن لم يكن إماما يعني حاكما رئيسا أو زعيما أو أميرا يحكم جماعة من الناس فهو لا شك أنه يكون شابا، قد يكون شابا، والشاب هنا أيضا تعم الشاب ويعم الفتاة، يعم الشاب ويعم الفتاة في مرحلة الشباب. فمن لم يكن في مرحلة الشباب ومضى عليه هذا الأمر وهو يريد أن يتوب إلى الله عز وجل فيستطيع أن يكون ممن يذكر الله خاليا فتدمع عينه، أو يكون صاحب مال فيتصدق إلى غير ذلك من الأمور. وكما قلنا ونذكر أن هؤلاء يظلهم الله عز وجل في ظله في هذا الوقت العصيب الشديد الذي يكون شديدا على الناس جميعا، يخفف الله تبارك وتعالى على هؤلاء السبعة الأصناف وينزل عليهم من رحمته تبارك وتعالى ويظلهم في ظله تبارك وتعالى. أولهم إمام عادل، وهو الرجل الذي تولى أمرا من أمور المسلمين فحكم بينهم بالعدل وحكم بينهم بالقسط ولم يجامل أحدا على حساب أحد ولا يحابي أحدا على حساب آخر ولا يأخذ الناس بمسألة الوسائط، فلان عنده وسطة يبقى هذا مقدم على غيره، لكن فلان لا ظهر له يضرب على بطنه، لا، إنما الرجل العادل هو الذي يسوي بين كل الناس في الحق حتى بين نفسه وبين أقرب الناس إليه، لا يظلم أحدا لأنه يعلم أن عقوبة الظلم وخيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم. وقال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وإذا ذكر العدل فلا بد أن يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا كان من أعظم الناس عدلا في رعيته، يسير سير الحق حتى على نفسه، على نفسه هو، كان شديد الخوف من الله عز وجل. عمر بن الخطاب الذي يقف على المنبر وتقرقر بطنه من شدة الجوع فيقول: قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يأكل أطفال المسلمين. عمر بن الخطاب الذي يؤتى إليه ذات مرة ببضاعة لبيت مال المسلمين عبارة عن مسك، فيقول عمر بن الخطاب لامرأته: من يعينني على تفريق هذا المسك على المسلمين؟ مسك عطر، العطر نفسه يوزع على المسلمين كلهم، لا يستأثر به لنفسه، مع أن دي مسألة من الأمور الكماليات محدش محتاجها يعني. فتقول له امرأته: أنا قادرة على ذلك يا أمير المؤمنين، أنا ممكن أعمل الكلام ده وسهل علي أن أنا أعمله. فيقول رضي الله عنه في خوف عظيم من ربه: تفرقينه ثم تقولين بصدغك هكذا وهكذا؟ فهم؟ توزع المسك ده، كل اللي خايف منه عمر رضي الله عنه انه يتبقى حاجة في ايدها من اثار تقطيع المسك وتوزيعه، فتقوم هي دهنة وشها بالمسك. هذا هو الذي يخافه عمر رضي الله عنه. ولهذا فتح الله عز وجل الدنيا في أيام عمر، حتى فتح بنفسه بيت المقدس رضي الله عنه. تشوف بقى حاله هو راح يفتح بيت المقدس، حال عجيبة جدا. أولا بيركب البعير بتاعه، يركب تارة ثم ينزل ليركب خادمه تارة أخرى. مش الخادم يمشي طول الوقت، لا، ينزل ويلبس ثوبا كما ذكر فيه 17 رقعة. مين؟ عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين، مش في قرية ولا في دولة صغيرة، لا، أمير أمة محمد صلى الله عليه وسلم في دول العالم، في دول العالم، حتى على فارس والروم. ثم ينزله من على البعير ويركب كده حاجة من الخيل، حاجة يعني إيه لها منظر شوية، بيسموه برذون. فأول ما ركب البرذون دوت وأخذ يتبختر به يمينا وشمالا، قال: أنزلوني. ما كان يدري رضي الله عنه أن الشيطان يخطر بقلب المرء حتى يجعله يتكبر أو كلمة قالها إلا حين ركب هذا البرذون. فانظروا، ثم يخوض في مخاضة، ما يركبش بقى البعير في الوقت ده، لا، يحمل نعليه في يديه ثم يخوض المخاضة من الوحل والطين بقدميه رضي الله عنه. يأتيه أبو عبيدة يقول: يا أمير المؤمنين، لقد صنعت اليوم عجبا. يقول: يا أبا عبيدة، لو أحد غيرك قالها، ثم يقرر قاعدة ليت الأمة تعيها جيدا: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. عمر بن الخطاب الذي يذكر عنه أنه وقف ذات يوم على المنبر فقال للناس: اسمعوا وأطيعوا. فقام رجل وقال: يا عمر، لا سمع لك اليوم ولا طاعة. إيه كده هو أمام أمير المؤمنين؟ قال: ولما يا رجل؟ قال: لأنك أعطيتنا أثوابا وأنت رجل طوال فأخذت أكثر منا. اسمعوا يا مسلمون، وزع على الناس كم متر قماش، كل واحد له كم متر محدد، وطبعا بما أنه هو أطولهم رضي الله عنه فالحاجة بتاعته هتكون إيه؟ أطول. فقال: قم يا عبد الله بن عمر. فقام عبد الله بن عمر وبين للناس أنه أعطى ثوبه لأبيه حتى يكمل به ثوبه، أعطى ثوبه لأبيه حتى يكمل به ثوبه. قال: الآن يا عمر نسمع ونطيع. العدل، إمام عادل. مش عادل إمام. فرق بينهما كبير عافانا الله وإياكم. وشاب نشأ في عبادة الله، دي بصراحة نقطة مهمة جدا جدا نذكر بها إخواننا من الشباب. شاب نشأ في عبادة الله يجي يوم القيامة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بخلاف الشاب الذي نشأ على معاكسة البنات، وبخلاف الشاب الذي نشأ وتعود وترعرع أمام المواقع الإباحية والعياذ بالله، وبخلاف الشاب الذي كل همه الجلوس أمام القنوات الفضائية ومشاهدة المناظر العارية القذرة، بخلاف الشاب اللي بيفخر جدا وبيفرح بكثرة ما معه من أرقام هواتف البنات، يقول أنا معايا كذا، أنت معاك قد إيه؟ هذا عنده قدرة على أنه يصطاد البنت وأنت ما عندكش قدرة، أنت لسه ما تعرفش حاجة. يا ابني عيش حياتك، اتحرك، الدنيا كلها اتطورت وتقدمت، مش عارف تتكلم كلمتين؟ لا، حذاري أيها الشباب وحذاري أياتها الفتيات من الوقوع في هذا المزلق، فإن عاقبته نارا، فإن عاقبته نار تلظى والعياذ بالله تعالى. نريد شابا تقيا نقيا، نريد شابا يخاف من الله عز وجل، نريد شابا لا تستعبده الشهوة، لا تستعبده الشهوة. في شباب كأنهم صاروا عبيد لشهوات، عبيد لا يستطيع أن يمر عليه يوم من غير أن يفعل حراما، هذا بخلاف من يقعون والعياذ بالله في الزنا وفيما يسمى بالزواج العرفي وهو الزنا العرفي، وفيما سوى ذلك من المخدرات والمسكرات والخمور. يا شباب اتقوا الله، نريد شابا مؤمنا موحدا كشباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كشباب الصحابة الذين كان منهم أسامة بن زيد، كان عمره 17 سنة ويجعله الله عز وجل أميرا على جيش فيه أبو بكر وعمر، لأنه كان شباب صالح، شبابا كالزبير بن العوام سنه صغير يكاد يكون غلاما، ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول سمعت أن المشركين قد سبوك يحمل سيفا ويريد أن يضرب به المشركين. نريد هذا الشباب اللي يكون عنده غيرة على دينه، ومش معنى كده أنه يبقى عنده غيرة على دينه يبقى عنده حماسة يفرغ كل الحماسة بتاعته في شوية صراخ يصرخهم ويروح البيت يمسح عرقه بمنديله ويقول أنا بذلت النهاردة جهد عالي جدا وقعدت أصرخ وأقول بالروح والدم نفديك يا رسول الله، بالروح والدم نفديك يا أقصى، إيد فيها المنديل والتانية فيها الريموت، روتانا سينما، مش هتقدر تعمل أي حاجة في حياتك. لا يا شباب اتقوا الله عز وجل، مش عايزين نكون متناقضين، خليك واحد، خلي خطك مستقيم، فلواحد كن واحدا في واحد كما قال ابن القيم رحمه الله، امشي على الطريق المستقيم في عبادة الله الواحد عز وجل. وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، وجاء في رواية أخرى في المساجد. هذا الرجل الذي ارتبط ببيت الله عز وجل وأصبح بيت الله عز وجل هو جنته وهو الرحاب الذي يأوي إليه، كل ما يخرج يحن إلى رحاب المسجد، ولذا يكون من إكرام الله عز وجل لكثير من المسلمين جعل الله وإياكم منهم أن يموت في المسجد أو يموت ساجداً. الشيخ محمد صفوة نور الدين رحمه الله مات ساجدا في البيت الحرام. أظن دي بقى لو قعدت أنا وإنت سنين ما نطلهاش إلا أن يرحمنا ربنا، مش بعملنا، إحنا ما بنعملش حاجة، لكن برحمة من الله عز وجل وفضل. فرجل قلبه معلق بالمساجد اللي هو ينتظر الصلاة إلى الصلاة، اللي هو لما يخرج من المسجد لا يزال قلبه في داخل المسجد، بس مش عشان يؤذي أهل المسجد، لا، عشان يصلي في المسجد يتقرب إلى ربه يستشعر النور في بيت ربه عز وجل. كأنه قنديل، كأن قلبه قنديل معلق في هذا المسجد لا يبرحه أبدا. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. نقطة في غاية الأهمية، لأن احنا نجد اليوم من الصداقات كثيرة، كل واحد يتكلم يقول لك ده صاحب الروح بالروح، ده أنا بحبه أكتر من ولادي، وتلاقي له عنده مصلحة ولا فلوس ولا هيخلص له مهمة ولا شغل ولا الكلام ده، وبعد ما تخلص المهمة والعياذ بالله ينقلب يقابله وشه في وشه، حبيبي ازيك، انت احب الي من نفسي واحب الي من كذا، ده انا لما بشوفك، والكلام بقى الاغاني اللي انتوا عارفينها، بمجرد ما يمشي يقلب وشه اعوذ بالله من اليوم اللي شفتك فيه. ده اليوم ده كان فيه كذا وكذا وكذا وكذا، اليوم اللي انا رايته فيه، والعياذ بالله تعالى. فطبعا نعوذ بالله من النفاق. ثانية واحدة بس عشان في أمر من الحكومة كده نخلصه. ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه كما سمعتم الحديث، قول الله عز وجل أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. والله يا أخوانا ما أحوجنا إلى هذا الرجل، الرجل اللي يمسك نفسه فعلا، ده الرجل الحقيقي، الرجل الذي يكبح جماح شهواته. شوف، دعته امرأة ذات منصب، يبقى المنصب بتاعها هيحميه، مش هيعرضه المشكلة، لما يجي حد يتكلم بورقة منها تخرب بيته، مش كده ولا ايه؟ ذات منصب، وهي في الوقت ذاته صاحبة جمال، تفتن هذا الرجل، تخلب لبه، تأسر عقله. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن. تلاقي الرجل برا البيت رهيب أسد، أول ما روح يصير حملا غزالا. طبعا نقول إلا من رحم الله، وطبعا ده يعني ليس مذموما على كل حال، لكنه مذموم إذا كان فيه خوف من المرأة، وفيه ناس يخاف من امرأته والعياذ بالله، فيه رجل يخاف من مراته. ها عارف انت كنت حكايتها تنزل المرة دي، هو بقى عنده هتنزل المرة دي على طول، ما بتطلعش أبدا، فنعوذ بالله من ذلك. لكن الرجل رجل يجمع بين الرحمة والحلم وبين الايه الحزن عشان يقدر يمسك أمور بيته، لكن المرأة هي اللي لها الكلمة وهي اللي لها الفلوس اللي معها أكتر، وطبعا ساعدتها بتطلع تشتغل ومرتبها أعلى من مرتبه، فتيجي عليه اليوم تقول له بقول لك إيه، أنا اللي بأكلك، طب أنت عاوز إيه بقى؟ وقد قال الله عز وجل الرجال إيه قوامون، اوعى تنسى القوامة دي مهمة جدا. هذا الرجل الذي دعته المرأة ذات المنصب والجمال قال إني أخاف الله، علم أن الله عز وجل رقيب عليه، كما قال رجل لامرأة في جوف الليل أريدك، يريد بها الفاحشة، فقالت ألا تخاف أن يرانا أحد، قال لا يرانا إلا الكواكب، قالت وأين مكوكبها وأين مكوكبها، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من غضب الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. طبعا أظهر نموذج رائع في هذه النماذج المباركة مين؟ يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان آية في صبره وثباته أمام الشهوات. المرأة امرأة جميلة وهي صاحبة منصب رفيع جدا، امرأة عزيز مصر، تغلق الأبواب، مش تغلق لا، وغلقت الأبواب، ولما أرادته على الفاحشة عصمه الله. وخد بالك، ولقد همت به وهم بها. بعض الناس يقول هو كمان كان يريد لكن الله عصمه، لا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. في لولا ده بيسموه حرف امتناع لوجود، حرف ايه؟ امتناع لوجود. أقول مثلا لولا فلان ما أتيت اليوم إلى المسجد مثلا، يبقى وجود فلان هو الذي جعلني آتي إلى المسجد، غيابه قد يكون سببا في ايه؟ في عدم وجودي، وهكذا. أقول مثلا انكسر الكوب لولا أمسكته، يبقى هو اتكسر ولا ما اتكسرش؟ أهو. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فعصمه برهان ربه من أن يهم بهذه المرأة مجرد الهم اللي هو الإرادة. ومع ذلك لم تكتفي هذه المرأة بهذا، بل اجتمعت نساء المدينة، طبعا النساء المترفات بقى، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، معقولة؟ فتاها الذي يخدمها قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين، لا تعالوا بقى. جمعت النساء وأعتدت لهن متكئا وقالت اخرج عليهن. أول ما شافوا يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن، يعني نصف جمال الدنيا على رأي الشيخ الحويني حفظه الله، يقول لك يعني ملكة جمال العالم دلوقتي ما خدتش لحسة من جمال يوسف عليه السلام. فأول ما شافوه القرآن قال إيه؟ فلما رأينه أكبرنه وإيه؟ خد بالك، وإيه؟ وقطعنا. عندنا في اللغة العربية زيادة المبنى تدل على زيادة الإيه؟ المعنى. ما قالش وقطعنا، قطع كده عادي وخلاص، لا، وقطعنا يعني قعدوا يقطعوا إيديهم وهم مش واخدين بالهم من إيديهم أصلا من شدة ذهولهن بجماله عليه السلام. والأخطر من كده إنه أصبح ما أصبحتش امرأة واحدة اللي بتقول له تعال إلي يا يوسف، لا، ده كل هؤلاء النسوة اللي في المدينة الكبريات اللي متنقيين طبعا، كل امرأة منهن تقول يا يوسف دعك من امرأة العزيز وتعال إلي. فتنة عظيمة في شباب من شبابنا اليوم، زي ما قلت قبل كده في خطبة جمعة أو في درس، يتمنى لو البنت تفت عليه تفة قبل اصحابه، يقول له اسكت بقى مغفل انت، هو ده انا النهارده شفت يوم ايه دي تفت علي، كبيره قوي بالنسبه له. يا شباب مش عاوزك تنزل النزله السوده دي، ده مستنقع والعياذ بالله مليان بالقذرات، والله يا اخوانا مستنقع مليان بالقذرات وهتندم. واسمع كلام الشافعي، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت هذا لبيبا فافهمي، كما تدين تدان، تدان بقى بأي شكل. الشيخ يعقوب حفظه الله كان حكى حكاية قديمة جدا، قال إنه كان في واحد والعياذ بالله قد زنى بامرأة أو بأكثر من امرأة والكلام ده، وبعدين قيل له كما تدين تدان، شوية وجاءه اتصال هاتفي تعالى عشان احنا ضبطنا اختك في مكان كذا. قال ايه؟ كما تدين تدان. خلصت المسألة ديت وعدت، والراجل اتجوز وخلف وبنته كبرت. تصور، شوف الدين يجي بعدها بزمن طويل. ثم ضبطت ابنته والعياذ بالله في مكان محرم او مشبوه او فعل بها كذا وكذا، فقال في نفسه كما تدين تدان. فحذاري أيها المسلمون. قال عليه الصلاة والسلام ورجل إيه؟ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. شوف هذه الصورة البلاغية الرائعة، إيده الشمال أهي وإيده اليمين أهي، لكن من كتر إخفاء هذا الرجل للصدقة التي يخرجها الشمال ما تعرفش اليمين طلعت حاجة ولا لا. يا سلام، كان أحد السلف يعول 100 بيت من بيوت المدينة، ما عرف ذلك إلا بعد موته رحمه الله. 100 بيت، 100 بيت. أعرف ناس عافانا الله وإياكم يعمل أي حاجة يمن بها، يجي هنا في مسجد زي ده يديله مروحة، والجو حر نار أصلا، فيجي يقول لعم سيد: يا عم سيد، عاوزك تعلن كده في الناس ان احنا جبنا مروحة عشان بس يعني الناس تتشجع. هو يعني يا أخوي أبو عبيدة بن الجراح اللي جاب المروحة؟ ما انت زيك هجيب مروحتين، ايه المشكلة؟ بس مش كده. فيقوم عم سيد راجل غلبان جزاه الله خيرا، يجي: يا جماعة، الحج فلان الفلاني ابن فلان الفلاني ابن فلان تبرع اليوم بمروحة. طيب بارك الله في هوائها يا سيدي. ايه بقى؟ ايه اللي انت عايزه يعني؟ تريد مدحا من الناس؟ خذ مدحا من الناس، يوم القيامة هتحتاج مروحة تهوي عليك ومش هتلاقي. نعوذ بالله من الرياء. حذرنا صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. وزي الرياء برضو إنك تمن بالحاجة اللي بتعملها. فلان يجي له كده بمنتهى الغطرسة والجبروت: عملت إيه في 1000 جنيه اللي اديتهم لك امبارح؟ طب ليه؟ ليه قدام الناس؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. شوف، مش عارف قلت لك دي قبل كده ولا لا، واحد ماشي حافي ما عندوش نعل أعزكم الله، فشافه واحد تاني قال له: خد يا أخي الحذاء ده البسه، انت ماشي كده ليه؟ فلبس الحذاء، وفي يوم من الأيام كان فيه يعني مطر أو شوية وحل أو حاجة، فمشي بيهم. قال له: أنا مديها لك عشان تعمل فيها كده؟ فواحد تاني شافه قال له: إيه ده؟ هو بيمن عليك؟ اديله الجزمة بتاعته على الجزمة أعزكم الله، وتعالى اديك جزمة أحسن منها. أميجو بينور، ها؟ تعالى ولا يهمك. فالمهم اديها له فعلا، وخلاص بدل ما الراجل يمشي حافي، التاني بقى ده اداله حاجة تانية وبتاعه مشي بيها. فبرضه في يوم وحل كده وبتاع أعزكم الله ماشي، قال له: دوس ولا يهمك، ما تستحمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن ده بيضيع منك ثواب الصدقة بتاعتك. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا ترى يا أخوانا، من فينا إذا خلا ذكر الله؟ إن كثيرا منا، نسأل الله أن يرحمنا جميعا، إذا خلا بنفسه فعل ما لا يفعله أمام الناس، يتظاهر أمام الناس بالتقوى والصلاح والإيمان والصدق وأنه رجل ورع عابد زاهد، حتى إذا خلا بنفسه انتهك محارم الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا غبت عن أنظار كل الناس فاعلم أنك لن تغيب عن بصر رب الناس. فحذاري من أن تستعمل الخلوات في المحرمات، حذاري أن تستعمل الخلوات في المحرمات. ورجل ذكر الله خاليا، استغل الفرصة دي، وبدل ما تيجي قدام الناس، معلش أنا برضو دايما بعلق على النقطة دي، بدل ما تيجي قدام الناس وعاوز تبكي فتصرخ في البكاء بتاعك تقول دي مش طريقة في البكاء يا أخي الكريم، أبدا أبدا. رسول الله الذي كان أعظم الناس لله خشية كان لما يبكي يسمع لصدره، زي ما قلت قبل كده، مش لصوته مش لحنجرته، لحنجرته بل لصدره أزيز كأزيز المرجل، الصدر بيطلع وبينزل من شدة البكاء. لكن بقى عمال ولو بصنا لعينيك لن نجد دمعة واحدة. أنا لا أتهم أحدا بعيني، ولكن أنا أنصح نفسي وإياكم، أخفي ما استطعت واكظم ما استطعت. مش معناها أنك ما تبكيش، لا ابكي، لكن الدموع بتنزل من العين مش من الصوت، مش من البق، مش من الحنجرة. واجعل البكاء في قلبك، ومعلش يعني أري ربك حالك إذا خلوت بنفسك، هل تبكي من خشية الله ولا ده بيكون قدام الناس وبس؟ أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يظلنا الله عز وجل في ظله، وألا يحرمنا من أن نكون من صنف من هذه الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا تنسوا مسجدكم من الخير الذي عندكم، فإنما عند الله خير وأبقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأرجو الإخوة يأذن